إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتناول الليلة قضية نحتاج إلى تجديد العهد بها بين وقت وآخر، لأنها تخصنا جميعا كبارا وصغارا، ملتزمين وغير ملتزمين، ألا وهي قضية المحافظة على الصلاة وإجابة هذا السؤال المهم والخطير، وهو لماذا نصلي؟ طبعا لمن نصلي؟ نحن نصلي لله تبارك وتعالى. كيف نصلي؟ هذه يعني تدرس في كتب الفقه. لماذا نصلي وما مكانة الصلاة في الإسلام؟ هذا ما نجتهد في يعني بيانه هذا المساء إن شاء الله تعالى. فللصلاة فضائل عظيمة جدا، ويكفي أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. كما أن الصلاة هي أهم أمور الدين، وهي أجل مباني هذا الدين بعد التوحيد، فمحلها من الدين محل الرأس من الجسد. فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فمن حفظ على الصلاة فأحرى أن يحافظ على غيرها من العبادات، ومن ضيع الصلاة وهانت عليه صلاته فلن يعز عليه أي شيء من العبادات الأخرى. لا يمكن أن ترى رجلا يحافظ على الصلوات الخمس ثم إذا أتى رمضان فهو مثلا يفطر عمدا في نهار رمضان، أبدا. لكن يمكن أن تجد من يضيع الصلاة يمكن أن يصوم في رمضان، وهذا شائع في الناس، لكن من يحافظ على الصلاة فهو لما سواها من أمور الدين أحفظ، ومن هانت عليه الصلاة فما يعز عليه شيء بعد ذلك من دينه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذن الصلاة هي قوام الدين الذي يقوم به، كما يقوم الخباء أو الخيمة على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وتد إن لم يكن له عماد في الوسط؟ الصلاة أيضا هي توأم الفرائض والأركان، فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في القرآن العظيم، فتارة تخص بالذكر كما قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وتارة تقرن بالصبر، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وتارة تقرن بالزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة تقرن بالجهاد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وما ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض إلا قدم الصلاة عليها، تذكر الصلاة أولا. وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتيمها كما في صدر سورتي المؤمنون وسورة المعارج، كما أن الصلاة هي أم العبادات، فقد كلف العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا، وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه، يقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الصلاة لا شغلا. فحرم على المصلي الأكل والشرب والالتفات والحركة بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض على بعض الجوارح دون بعض. فللصائم أن يتكلم ويتحرك، وللمجاهد أن يتلفت ويتكلم، وللحاج أن يأكل ويشرب. أما الصلاة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن وللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسملة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار والأدعية، وللجوارح قيام وركوع وسجود واعتدال ورفع وخفض وقعود، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقة وخوف وطمع والتذاذ وضراعة وبكاء. والصلاة أمر أمر الله تعالى به، فهي تدخل تحت قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالصلاة أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. فأمره عز وجل يجب طاعته والمبادرة إلى امتثاله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. وقال عز وجل كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال عز وجل وأقيموا الصلاة. والصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اقتصر صلى الله عليه وآله وسلم في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصاية بها وبالرقيق لما اشتدت به سكرات الموت. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغرغر بها لسانه الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوصي وهو يودع الدنيا إلا بأهم شيء يريد أن يطمئن على أن أمته يعني تلزمه، فكانت ظل يكرر هذه الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم حتى كان يفيض بها صدره وما ينطق بها لسانه وروحه الشريفة تغرغر صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الصلاة هي مرآة عمل المسلم وهي ميزان تعظيم الدين في قلب المؤمن. فالصلاة ميزان للأعمال بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه ونقصانه، كما يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها من فضل أو علم أو ذكاء، وهي المقياس الصحيح وبها يحكم على دين الرجل ومكانته في الإسلام. على الجانب الآخر فإن كل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به، لأن حظ المرء من الإسلام على قدر حظه من الصلاة. فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن رغبتك في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى مدى تعظيمه للصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك. يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك. الصلاة أيضا هي دعامة جميع الشرائع السماوية، فهي أقدم عبادة، ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل منها شريعة من الشرائع، ولم تنسخ فيما نسخ منها، إذ لا خير في دين لا صلاة فيه. ولهذا حث عليها جميع رسل الله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد أخبر الله عز وجل بدعاء إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه مخاطبا موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة مريم أم عيسى عليهما السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال عيسى عليه السلام محدثا بنعمة ربه سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الشاهد طبعا في قصة مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ففحواه أن جميع الأنبياء أمروا بإقامة الصلاة. والصلاة هي شعار دار الإسلام، أهم علامة ليحكم بها على الدار أنها دار إسلام، لأنها أعظم شعائر الدين الظاهرة على الإطلاق. فكما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. هذا الحديث يفهم من قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، يفهم منه أنه إذا صلى إلى جهة الشرق مثلا لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين. ده بيصلي لكن استقبل غير القبلة، فما بالك بمن لا يصلي أصلا، لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، فهو أبعد عن شرف الإسلام. إذا كما يرتفع الحكم بالكفر عن الشخص بالصلاة، كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر الإسلام وأحكامه وفي مقدمتها الصلاة، وتثبت لها الهوية الإسلامية بإقامة الصلاة. فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد المساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفر، وإذا سمع الأذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار إسلام. حتى البلد تصطبغ بصفة الإسلام أساسا بفعل الصلاة والأذان. أيضا الصلاة إيمان، سماها الله سبحانه وتعالى إيمانا في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، إلى آخر الحديث. يقول البيهقي رحمه الله: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. كما أن الصلاة إيمان هي أيضا براءة من النفاق، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أو فيعود ظهره طبقا واحدا. فبالسجود يميز الله سبحانه وتعالى المؤمنين من المنافقين. وفي ذلك قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، وذلك لأن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا له سجدا، ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوه فلم يستطيعوا. حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون. أيضا الصلاة سبيل المؤمنين وشعار حزب الله المفلحين وأوليائه الصالحين، فإن من لم يصلي فهو من حزب الشيطان الخاسرين، وهو عدو الله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله عز وجل لا بد أن يكون مقيما للصلاة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعن إبراهيم ومجاهد في تفسير قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: الصلوات الخمس. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا الصلاة هي القاسم المشترك بين أنواع عبودية الكائنات. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. أي قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذي كلفه. والجن أيضا مكلفون بالصلاة كالآدميين، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والملائكة يصلون، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. والصلاة خير موضوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. فهي أفضل ما وضعه الله، يعني هنا ما شرعه. الصلاة خير موضوع، يعني أفضل ما وضعه الله أي شرعه من العبادات، ففرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. كما أن الصلاة زلفى وقربة إلى الله عز وجل، فالصلاة معراج المؤمنين ومحل مناجاة رب العالمين، لا واسطة فيها بين المصلي وربه، وبها يظهر أثر المحبة، لأنه لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بمحبوبه ليفوز بمطلوبه. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أو استعاذ بي أعذته. وقال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: والصلاة قربان، قربان أي تقربك إلى الله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. هذه هي المعية الخاصة بأولياء الله الصالحين وعباده المقربين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة والمحبة والتوفيق. يقول تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ثم قال عز وجل بعد ذلك: كلا لا تطع واسجد واقترب. فتأمل الربط بين اسجد واقترب، فحالة السجود تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فمن أكثر السجود ازداد قربا من الله تعالى، لأن السجدة نهاية العبودية والذلة، ولله غاية العزة، وله العزة التي لا مقدار لها. فكلما بعدت من صفته قربت من جنته، كلما بعدت عن صفة العزة وأمعنت في التواضع والذل كلما قربت من الله تبارك وتعالى. فكلما بعدت من صفته قربت من جنته ودنوت من جواره في داره. ومن تواضع لله رفعه، وليس بعد السجود تواضع، ولله در من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. أيضا الصلاة مدرسة خلقية. يقول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثنى المحافظين على الصلاة من أصحاب الأخلاق الذميمة. وللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة والفحشاء والمنكر، ليس لشيء آخر بعد كلمة التوحيد. ولذلك يقول تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأنها تصرف صاحبها من سفاسف الأمور إلى معاليها، وتحبب إليه الإيمان، وتزينه في قلبه، وتكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذا إذا كانت الصلاة حقيقية تتدفق بالحياة وتفيض بالحرارة والقوة. إن الصلاة مدرسة خلقية تهذيبية تغرس في النفس الانضباط واليقظة، وتدربها على حب والتزام التنظيم الدقيق في شؤون الحياة، وبها يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة والوقار. من فضائل الصلاة أنها راحة وسعادة وقرة عين. ففي الصلاة وجبات روحية لا يعلم أسرارها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تروي الظمأ الروحي وتشبع أشواق النفس إلى الدعة والسكينة بما لا تزديه العقاقير والأدوية. وقد خضعت الأجيال البشرية والعقول السليمة لتوجيهات أطباء البشر ووصاياهم لتجارب محدودة وتخمينات مضنونة. فما ظنكم برب العالمين حينما يصف لنا دواء القلق والأمراض النفسية؟ فما ظنكم برب العالمين هو أولى أن نستسلم له إذا أخبرنا بأن الخير وقرة العين والسعادة والاطمئنان في ذكر الله وفي الصلاة. الذي أعطى كل شيء خلق خلقه ثم هدى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي قال في كتابه الكريم: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة حافلة بذكر الله تعالى والعبودية له لله عز وجل، لذلك فهي تشرح الصدر وتذهب ضيقه ومن تأمل قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فمن تأمل مثل هذا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما العلاج لمثل هذا الحزن وضيق الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وأيضا إذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، فمن تأمل ذلك بان له هذا المعنى، فإن من أدى حق الصلاة وجد في نفسه خفة إذا انصرف منها وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، حتى إذا غادر المسجد يترك قلبه معلقا في المسجد مشتاقا إلى العودة إليه في الصلاة التي تليها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لبلال مؤذنه رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة وإيثارهم إياها على كل ما حبب إلى النفس البشرية، ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة عند المشركين. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا إلى آخر الحديث، وفيه: وقالوا، أي المشركون، إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. حتى المشركون كانوا يعرفون هذه الصفة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون في حق الصحابة وهم يقاتلونهم: إنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. وهذا رواه مسلم. من فضائل الصلاة أنها نور وبرهان ووضاءة. فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل، وهي تنور وجه صاحبها في الدنيا وتكسوه جمالا وبهاء كما هو مشاهد محسوس، وتنير قلبه لأنها تشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. كما أنه يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وقال أيضا: الصلاة برهان، أي حجة ودليل على إيمان صاحبها. وقال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قيل: الصلاة تحسن وجوههم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالصلاة نور في الدنيا وفي الآخرة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والصلاة لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها تكليف، مجرد تكليف، لكن في الحقيقة الصلاة هي منحة ربانية. فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض بخصائص لا تحصى، إذ تولى الله عز وجل إيجابها بنفسه تعظيما لشأنها وتنويها بقدرها، وأخذها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل مباشرة بدون واسطة ليلة الإسراء. فكانت المنحة الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم ليلة الوصل الأعظم، مكافأة له على ما قام به من العبودية الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق ولن يلحقه لاحق، صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة هي في حد ذاتها شكر لنعمة الله عز وجل على العبد، فإذا كانت نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، وهباته التي اختصنا بها لا تنقطع، وعطاياه التي تتدفق علينا وتغمرنا كالمطر الغزير لا تتوقف، فإن حقه تعالى أن نكون في عبادة دائمة لا تنقطع، وتبتل وإثبات لا يتوقف، وأن نكون كالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لكن وظائف الاستخلاف في الأرض تأبى أن نكون في ركوع أو سجود دائمين، وتسبيح لا ينقطع، وذكر لا يفتر، فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا الخاص ومركزنا الدقيق وموقعنا الفريد في هذا الكون، لتكون جزءا من حقيقة شكر نعم الله علينا. يقول تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. والصلاة أفضل الأعمال، فهي أعظم ما يعبر به عن شكر نعم الله علينا. ولما بشر الله تبارك وتعالى خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عينه بقوله: إنا أعطيناك الكوثر، وهو الخير الكثير الذي منه الكوثر، نهر الكوثر في الجنة وحوضه في الموقف، أتبع سبحانه ذلك بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة: إنا أعطيناك الكوثر. ثم دله بعده مباشرة بعد هذا التكريم وهذه المنحة الربانية كيف يشكرها: فصل لربك وانحر. فالصلاة هي في حد ذاتها شكر لنعم الله تبارك وتعالى. ولما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالفتح الأعظم، فتح مكة، بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى، فدخل دار أم هانئ بنت أبي طالب واغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح شكرا لله تعالى يوم فتح مكة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالصلاة شكر لنعم الله. فعلى من يضيعون الصلاة اشتغالا بالدنيا عليهم ألا يغتروا بما أنعم الله عليهم من صحة وعافية ورزق ومال وولد وأهل، فلنعرف جميعا قدر نعم الله علينا ولنشكر له حق الشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. من خصائص الصلاة أنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، مغايظة لأعداء الدين، فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته بأن شبههم بزرع مستو يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال فيما رواه مسلم وغيره: إن كانت صلاته تمة كانت ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية: كانت ترغيما للشيطان. وسمى هاتين السجدتين المرغمتين، يعني اللتين تغيظان الشيطان. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، الجهاد معروف أن الخيلاء والتبختر هذا منهي عنه، لكن هناك استثناء في حالة إذا كان إنسان أمام الكفار في الجهاد يتبختر بالخيل والقوة والفتوة ونحو ذلك إظهارا لعزة الإسلام والمسلمين. فعند ملاقاة الأعداء يباح التبختر والخيلاء على الأعداء إغاظة لهم وإبانة لقوة المسلمين وشجاعتهم. كذلك أيضا الخيلاء عند صدقة السر، يمكن الإنسان إذا كان يصدق ولا يراه أحد من البشر في هذه الحالة له أن يعني إيه يباح له الخيلاء، خيلاء على الشيطان، لأنه يغيظ الشيطان بإنفاق صدقة السر، وهنا لا يخشى أن يراد بذلك الرياء لأنه لا يراه أحد من البشر. فلأجل هذه المراغمة، عبودية المراغمة، مغايضة أعداء الله، حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله تعالى فيحقد عليه ويعلن له العداوة، من أكثر ما يغيظ الشيطان إقامة الصلاة. ولذلك في شيطان متخصص في أن يشوش على الإنسان في صلاته كما هو معلوم في الحديث، يسمى خنزب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إن إقامة الصلوات والإعلان بها يصبغ المجتمع بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ويظهر شعائر الإسلام، ويجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم، ويغيظ شياطين الإنس من أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى ربهم واستعلانهم بشعائر دينهم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. فإذا كان اليهود يحسدون على مجرد قولنا آمين في الصلاة وعلى سنة السلام، فكيف بما عدا التأمين مثل الإعلان الأذان وتعمير المساجد والتراص المصلين راكعين ساجدين خاشعين؟ فإذن الصلاة من خصائصها وفضائلها أنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين. تجد الكافر إذا وجد مسلما مستهترا بدينه لا صلاة ولا ذكر ولا قرآن، ولا تجده يقربه ويحبه جدا، لكن إذا اكتشف أن في شخص معين يصلي ويحافظ على الصلاة يحصل بينهما فورا الجفاء، فهذا أقرب إليه وأقرب إلى يعني هواه، وهذا أبعد منه ومن هواه، لأن الصلاة علامة محبة الله وبغض أعداء الله تبارك وتعالى. من خصائص الصلاة وفضائلها أنها تحرير للبشرية، فالإنسان فقير بذاته، ما دام يوصف بأنه إنسان فهو فقير بذاته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فلا يوجد إنسان غير فقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته، فمن ثم لا يستقيم حاله ولا يطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى مولاه وطرح نفسه على عتبته وأمعن في العبودية الخالصة له دون سواه. إذ أن هذه العبودية هي أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض. ولا بد للإنسان من العبودية، فإن وضعها موضعها وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله تعالى من الأنداد والشياطين. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان. فالإنسان لابد أن يكون عبدا، فإن وضع العبودية في موضعها الصحيح فهذه أعلى درجات الحرية، أن يعبد الله عز وجل. فإن لم يضع العبودية في موضعها فلابد له من عبودية أخرى لغير الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. والصلاة بأفعالها وأقوالها وهيئتها تحرر الإنسان من كل عبودية غير الله تعالى. فإذا افتتحها المسلم بقوله الله أكبر تضاءلت أمامه كل عظمة وكبرياء مما يدعيه الطغاة والمتكبرون، فاستخف بسطوتهم واستعلائهم استخفاف العماليق بسخافات الأخزام. هناك قصة وقعت للشيخ حسن الطويل العالم الأزهري الذي كان مشهورا بتواضعه في ملبسه ومظهره، حتى كان لا يفترق عن عامة الناس في شيء. دعي إلى مقابلة الخديوي بقصر عابدين، فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دون اعتناء بملبسه المتواضع، وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي. فلما تقدم إليه كبار موظف القصر يلفتون نظره في أدب إلى استبدال ملابسه، كانوا بيلبسوا حاجة اسمها إيه؟ التشريفة، دي بدلة مخصوص كده بقى فيها موشاب القصب وفي غاية الفخامة، فما يدخلش غير بملابس معينة عشان يقابل الملك اللي هي التشريفة. فلما يعني تقدموا إليه بطلب أن يغير ملابسه ويلبس التشريفة، صاح فيهم بشمم وشموخ، أو بشمم وشموخ وعزة وكبرياء العالم العامل، والله لا أخلعها، ألقى بها ربي كل يوم ولا ألقى بها الخديوي. هذا هو يعني تأثير الصلاة وتحريرها من كل أنواع العبودية. يتدرج المصلي بالخضوع والانحناء، فيفتتح الصلاة بالقيام، فيثني بالركوع، ويثلث بالسجود، وهو شأن الخاضع الطبيعي، ولا يخر ساجدا من ركوع. ما كان ممكن يسجد يعني تخرج من الركوع مباشرة إلى السجود، لا، ده في السجود بتصعد، تقف وقفة قصيرة خفيفة ترفع من الركوع، ثم تنحني بعد ذلك لتخر خرورا للسجود، ليكون أبلغ في الخشوع وأوقع في النفس وأدل على الذل. كذلك يتدرج في التعظيم والتمجيد، فيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ونصب أشرف أعضائه الجبهة على أذل شيء في الوجود الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان، هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه، فيقول سبحان ربي الأعلى. وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان، ويفصل بين السجدتين بجلسة خفيفة لتكون السجدة مستأنفة مجددة، ولتنتبه النفس من غفوتها وتشعر بلذة جديدة. ومثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة التي يحافظ عليها المسلم بروحها وحقيقتها وآدابها وأوقاتها لا تتفق ولا تنسجم مع عبادة غير الله التي تتعارض بدورها مع جميع أركان الصلاة وأقوالها، فإن صرف العبودية لغير الله تعالى يعارض الكلمة التي يفتتح بها صلاته وهي قوله الله أكبر، ويعارض قوله الحمد لله رب العالمين، فلا رب غيره ولا حمد لغيره، وهو يعارض قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة لغيره ولا استعانة بغيره، وهو ينافي الركوع والسجود، فلا ركوع جسديا ومعنويا ولا سجود ظاهرا وباطنا إلا لله تعالى. ولذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة من أشجع الناس أمام الملوك والأمراء وأجرئهم على الجهر بكلمة الحق، وأزهدهم في حطام الدنيا، وأبعدهم عن التعاون على الإثم والعدوان. الخصائص الصلاة أنها ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات. يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف، ولذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس استقامة وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها أضعفها. يعني المصلي ليس بشرا معصوما، لكن القاعدة العامة أن الأصل في المصلين أن الخير فيهم أكثر من الخير في غيرهم، والشر والعيوب فيهم أقل من التي في غيرهم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، قال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول، أو قال: ستمنعه صلاته. أيضا من خصائص الصلاة أنها كفارة للسيئات وماحية للخطيئات. يقول عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، ورق الشجر يتحات ويسقط من على الأغصان، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. والمقتلة جمعها مقاتل، وهي المواضع التي إذا أصيبت من الإنسان قتلته. من خصائص الصلاة وبركاتها أنها ملجأ المؤمن في الكربات. فالصلاة معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه، وهي العروة الوثقى التي يعتصم بها، والحبل المندود بينه وبين ربه الذي يتعلق به، وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شمالة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وروى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. وهكذا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، فقد روي عن النضر أنه قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيته فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. كانوا يفزعون إلى بيت الله ويصلون. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان في كل جيل، مع الصلاة شأن الجندي مع سيفه، وشأن الغني مع ثروته، وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم. فإذا أفزعوا أو أثيروا، وإذا دهمهم عدو، وإذا تأخر عليهم فتح أو التبس عليهم أمر، التجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام وأعلام هذه الأمة وقادة المسلمين في كل عصر. فما من ترجمة لأحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة أو الصالحين إلا ولابد أن يذكر فيها شأنه في صلاته وتعظيمه للصلاة وفزعه إليها. من بركات الصلاة أنها حفظ وحماية. الناس الذين يبحثون عن التأمين، تأمين ليحمي مستقبله ويحمي نفسه وصحته، يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح المحافظين على الصلاة بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن، أي الصلوات الخمس، كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى قوله احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. وقال عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. والمصلي في حماية الله وحراسته. طبعا نحن لما تأمل كلمة حافظوا على الصلوات في إشارة للتفاعل، صيغة الحافظ فاعلوا، فدي معناها أن المحافظة متبادلة. ما قالش احفظوا الصلاة، قال حافظوا، لأن المحافظة هذا الوزن يقتضي إيه؟ تفاعل من الطرفين، فأنت إذا حفظت الصلاة تحفظك الصلاة. فلذلك أثر في النظم الكريم كلمة حافظوا، ما قالش احفظوا الصلاة، قال حافظوا. فهذه الصيغة فيها إيه؟ تبادل الحفظ، احفظ الصلاة تحفظك الصلاة. والمصلي في حماية الله وحراسته. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يعني هذا في حماية الله، فإياكم أن يعتدي أحد عليه أو يؤذيه. يبقى هذا التأمين بينال الإنسان كل يوم إذا صلى صلاة الصبح. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، في حفظ الله وفي عهد وحماية من الله، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على من صلى صلاة الصبح. طبعا لم يذكر باقي الصلوات، لأن الذي يصلي يحافظ على صلاة الصبح أولى أن يحافظ على سائر الصلوات. ففي هذا الحديث يعني وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر، لأنه انتهك حرمة من هو في جوار الله وفي حماية الله. روي أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل، فقال له سالم، قال للرجل بقى اللي الحجاج أمر بقتله، قال له أصليت الصبح؟ قال الرجل نعم. قال فانطلق، أطلق سراحه. فقال له الحجاج ما منعك من قتله؟ فقال سالم حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، فهو في أمان الله وفي حفظ الله وحماية هذا اليوم كله. فكرهت أن أقتل رجلا قد آجره الله، رجل في جوار الله، كيف أعتدي وأخفر ذمة الله؟ فقال الحجاج بن عمر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر نعم. أيضا من أعظم بركات الصلاة أنها مجلبة للرزق، فقد أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على المؤمنين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن رحمته بعباده عز وجل أنه خففها من 50 صلاة في اليوم والليلة إلى 5 صلوات، كما أمرنا بالمداومة على إقامتها في أوقاتها. وليس المراد استغراق الليل والنهار بها، ولكن أداؤها في أوقاتها، كي يستطيع الإنسان أداء الواجبات الأخرى وتحصيل معاشه ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، صم وأفطر، وصلي وأت أهلك، وأعطي كل ذي حق حقه. ولما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، ولما كان بعض الناس قد يفتنون بالدنيا وباللهث وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة، فمن ثم بين الله تبارك وتعالى أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة المفروضة طرد. لما يأتي وقت الصلاة ففرض على كل مسلم وواجب متعين على كل مسلم أن يتوقف عن طلب الرزق، لأن هذا وقت الإيه؟ وقت الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا أمر بترك الرزق والتجارة وأي شغل يشغل الإنسان عن صلاة الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتبا لمن يعقدون الامتحانات في وقت صلاة الجمعة ليفتنوا الناس عن دينهم وعن صلاتهم، أو هؤلاء الذين يقولون العمل عبادة ويقولونها لإيه؟ لتسويغ انشغالهم بالدنيا عن الصلاة التي حضر وقتها. بعد أداء حق الله تبارك وتعالى أمروا أمر إباحة أن ينتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجهم ما داموا قد فرغوا من الصلاة، لذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم وبخ الذين ألهتهم التجارة وانصرفوا لها عن الصلاة فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جماعة من المصلين المراد بذكر الله هنا الصلوات الخمس، فمن اشتغل عن الصلاة بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان ف فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة. فقال: هؤلاء الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن إبراهيم قال: هم قوم من القبائل والأسواق إذا حانت الصلاة لم يشغلهم شيء. تأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم لارتزاق لأجل الصلاة في قوله تعالى رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع، وبين قوله بعدها ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فانظر إلى ما دحهم بإيه. أولا رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال بعدها ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا ترك سعي في طلب الرزق لأجل الصلاة فإن الله يخلف عليهم الرزق الوفير. فالأرزاق بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأي ذنب أعظم من الاستهانة بحقوق الله عز وجل وأعظمها الصلاة. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقوله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك فيه دفع لما عسى أن يخطر ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش، فكأنه قيل تاوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها، إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم، لستم أنتم الذين ترزقون أنفسكم، إذ نحن نرزقكم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. ضامن إيه؟ أنه إن عاش رزق وكفي، رزق وكفي يعني معناها أن الصلاة والمحافظة على الصلاة هي سبب من أسباب الرزق والكفاية. طيب إن مات أدخله الله الجنة، هذا هو الضمان. فهؤلاء الثلاثة منهم من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وبين جل وعلا أن المال خادم وأن الدين مخدوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومعناه أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى، لا للتلذذ والتمتع به كما تأكل الأنعام. فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجلها. وضمن تبارك وتعالى لعباده أرزاقهم، فقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيرزق الإنسان رغم أنفه مدام الرزق مكتوبا له. وقال: فلو هرب من الرزق ورافض الرزق وهو مكتوب له فإنه لابد أن يدركه رزقه كما يدركه الموت إذا حاول أن يهرب من أجله. قال صلى الله عليه وسلم: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالعبد يرزق رغم أنفه، لأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لأنه سبق به قلم القضاء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن اشتغل بالدنيا عن الصلاة المفروضة فإنه يدخل في قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقوله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. قال بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. يعني الناس لما تيجي تكلم واحد يعني تقول له مثلا ان لا يعني جدلا يعني ان الرزق مكتوب وكذا، وخفف شويه في طلب الدنيا، يقولك لا لازم احترم الاسباب، كل شيء بسبب. طيب دخول الجنه مش باسباب، ده الرزق مضمون مش هيفوت عليك، لكن الجنه غير مضمونه، لابد لها من ايه؟ من السعي. فكريم الاخره ايضا كريم في الدنيا، ومع ذلك انت تقول ايه؟ لابد من الأسباب، وفي حين السعي الأخيرة تظن أنه يكون بدون يعني أسباب. يقول بعض الصالحين: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتق الله بتقديم حقه في أداء الصلاة على ما عداه عوضه عما فاته من الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله بما عداها لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو، ومع ذلك لم يعذر في ترك الصلاة، وشرع الله له صلاة الخوف، أو المريض الذي أنهكه المرض، لكن تبقى الصلاة فريضة عينية في حقه، ويصلي حسب ما يستطيع، فلا يتصور مسلم لا يصلي إلا امرأة حائضا أو نفساء. أيضا من فضائل الصلاة أن الصلاة هي أول الإسلام وآخره، وهي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما نسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والصلاة آخر ما يفقد من الدين. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، لأن الصلاة أول الإسلام وآخره، وما ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. أيضا الصلاة سبب النصر والتمكين والفلاح. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فقال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والصلاة فلاح بدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل النداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والفلاح الفوز بالمراد والبقاء في الخير. وبالصلاة يستمنح نصر الله تعالى، قال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب النصر من الله تعالى. وعن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال رجل للحسن: أوصني. فقال: أعز أمر الله يعزك الله. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، إلى آخر الآية. ومعناه إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ومن كان الله معه فقد تولاه، والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. من بركات الصلاة أنها نجاة من عذاب القبر. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد وصف لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح الذي يصحبه ولا يفارقه. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وآله وسلم في المؤمن: فيأتيه من روحها وطيبها، أي الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة. وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عن رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه، يجي العذاب، عذاب القبر عايز يوصله من جهة إيه؟ الرأس. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، هذه الجهة محصنة مش ممكن يدخل العذاب ويصل إليه من جهة، لأن دي جهة الصلاة، ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي مدخل. من بركات الصلاة وعظم شأنها أنها أقصى ما يتمناه الأموات والمعذبون. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني افترض أنك مت ودفنت وسألت الكرة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، قال لك ارجع سنعطيك فرصة. فاعتبر نفسك الآن في هذه الفرصة قبل أن تطلبها فلا تنالها، ولذلك سماها أمنية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون نوافل، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني لو خير بأن يملك كل ما بقي من الدنيا إلى يوم القيامة ينال ويملك ويستمتع به وحده، وبين أن يعاد إلى الحياة فيصلي ركعتين خفيفتين مما تحقرون وتنفلون، ركعتين سريعتين خفيفتين، لقطعا كان سيفضل أن يصلي هاتين الركعتين. قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وقال إبراهيم بن زيد العبدي: أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فأتى إلى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال: يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني، لو أعطيت له فرصة أن يتمنى أمنية تتحقق له، ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال: فها نحن، احنا في الفرصة. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات. إن الموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان ودار ظهور النتائج، فليس لأحد بعده من مستعتب ولا اعتذار، ولا يمكن الزيادة في الحسنات ولا النقص من السيئات، ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار. من أجل ذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذ هي أيام وأحوال العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. ومن فرط في العمل زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرة وهيهات، وتعظم حسراته حين لا مدفع للحسرات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الرجعة والتوبة والإثبات. قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أيضا الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى يوم القيامة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة المتتابعة، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لأن نوم الظالم عبادة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. ويروى عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال: إني رأيت البارحة عجبا، إلى آخر الحديث، وفيه: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر. فعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا لا يتركون الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتهم وتكون سبب نجاتهم وخروجهم من النار بعد دخولها بسبب معاصيهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله، أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا تفحموا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. من فضائل الصلاة أنها رافعة للدرجات. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ بخ، سألت عن أمر عظيم وهو يسير لمن يسره الله به: تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 7 نفر، 4 من موالينا و3 من عربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا ننتظر الصلاة. قال: فأرم قليلا، أي سكت قليلا، ثم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما يقول ربكم؟ فقلنا: لا. قال: فإن ربكم يقول: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رجلان من بلي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، عاش بعده لمدة سنة، فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ وفي زيادة صحيحة لابن حبان: بينهما أبعد مما بين السماوات والأرض، بين الذي عمر سنة كان أعلى ممن استشهد في الجهاد. لماذا؟ لأنه في هذه السنة استثمرها بأعمال صالحة أهمها الصلاة. أيضا من بركات الصلاة أنها تؤهل من يقيمونها لرؤية الله تعالى في الجنة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. عن الحسن رحمه الله قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا، وفي رواية لذابت أنفسهم. إن للمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل تأثيرا لا يعرف لغيرها في صفاء القلب وزكاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح والاتصال بعالم القدس. فالصلاة تؤهل لتلقي التجليات الأخروية واستقبال النفحات الإلهية، لا سيما رؤية الله تعالى في الآخرة. وقد أومى إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا إشارة إلى أن المحافظة على هاتين الصلاتين يؤهل صاحبهما على إيه؟ يعني لرؤية الله في الآخرة. أخيرا وليس آخرا، الصلاة مفتاح هداية. فمن فضائل الصلاة أنها كانت مفتاح هداية لكثير من الكافرين، حيث شكل مشهد المسلمين وهم يصلون الخيط الأول الذي قادهم إلى اعتناق الإسلام والاعتزاز به. بل إن بعض الكافرين قد عبروا عن شعورهم بالحرمان والجوع الروحي الذي ينتابهم إذا رأوا مشهد المسلمين وهم يصلون. يقول الفيلسوف الفرنسي الشهير رينان: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أنني لم أكن مسلما. وقال الأخ الألماني محمد صديق: إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام، فقد أردت أن أعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاة بهذه الكيفية، فاستنتجت أنها خير سبيل يختاره الإنسان لعبادة خالقه. وقال رو الكاتب الفرنسي في كتابه الإسلام في الغرب: إن هناك وثنيين يذهبون إلى المسجد مع المسلمين، وقد جرت العادة عندهم أن يخفوا وثنيتهم ليظهروا بمظهر الرقي والتقدم، لأن المجتمع الوثني أصبح يعتقد أن الإسلام صنو التقدم. هذا ما يتأثر من ذكر الأسباب لماذا نصلي لله تبارك وتعالى وبركات الصلاة وخصائصها ويعني فضائلها. ونستكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم بذكر شؤم تضيع الصلاة والترهيب من تركها، ثم نتكلم على قواعد تعليم الصلاة للأطفال أو تعويدهم على الصلاة حتى شبوا وقد سهل عليهم أمر الصلاة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.